بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو خالد.
سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أول سؤال، يعني معنى قربة المسجد، والمسجد بيستغني بذاته من بعض الأحيان، هل يجوز إني أعطي منها المسجد من علم أن توجي حقها أو الناس محتاجين؟
أبو خالد تقصد تعطي من الزكاة؟
لا، من القربة الذي إلى المسجد وقف.
من الوقف ها؟
يعني من المخرج، ما هو من القربة، من المخرج حقها.
أنت عندك وقف يعني؟
أيوة عندي وقف للمسجد.
للمسجد، طيب وبعدين؟
وبعدين المسجد بيستغني عن بعض الأحيان، هل يجوز نخرج المسجد الثاني مستحق أو الناس ضعفاء منها؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، الذي يكون في مزمه في المسلسلات، يعني المرأة المسلمة التي تمثل مع زوج له زوجها ولا شيء، ما رأيك في هذا الشرع فيها؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
أسأل يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
المرأة يجوز لها تدخل المسجد بدون معها صلاة؟
تدخل المسجد لماذا؟
يعني مسجد ترفع ختام، تكنس، ترفع فرش.
إن شاء الله يا أبو خالد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. فضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
اللي كلمتك أول أمس على موضوع استدامة الندم والتوبة ونسيان الذنب.
أي تفضل أخوي.
جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ.
وإياك.
كنت قد سألت أحد الشيوخ عندنا هنا في ليبيا قبل أن أتصل بك، وقال لي يا شيخ، يعني الحمد لله مثل الجواب، قال لي الصحابة لم يكونوا هكذا.
نعم.
ولكن بالأمس سمعتك تجاوب عن سؤال إحدى أخواتنا من دولة الجزائر الشقيقة، وهي كانت تسأل عن اختلاف العلماء، وذكرت لها أن المسلم يجب أن يتبع الدليل.
نعم.
ثم ذكرت لها حديث استفتي قلبك، وأن يكون المسلم ينظر ما فيه هواه ثم يخالف.
نعم.
وأنا كنت قرأت يعني في كتاب روح المعاني للشيخ الألوسي أنه ذكر مسألة هذه الاستدامة، استدامة الندم. وقال
نعم.
أن الجمهور على أن استدامة الندم غير واجبة، بل الشرط أن لا يقرأ عليه ما ينفيه ويدفعه، ويلزم من اشتراط الاستدامة مزيد الحرج والمشقة. وقال الآمدي يلزم أيضا اختلال الصلوات وسائر العبادات. هنا يا شيخ الألوفي قال والجمهور على أن استدامة الندم، فعندي سؤالان. السؤال الأول، هل عندما قال الجمهور يعني أن هناك أحدا خالف هذا الأمر، يعني قال باستدامة الندم؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، الله نسيت السؤال الثاني. أعطيني دقيقة واحدة لو سمحت يا شيخ.
دقيقة كثير يا محمد. قل ثانية ثانيتين.
أوكي ثانيا، هل أنا خشيت على نفسي في هذه المسألة أني قد اتبعت الهوى يا شيخ؟ هل عندما يعني بحث عن المسألة ورأيت الصحابة والرسول قال لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك مبردتك أمك وسر واستنار وجهك وكان القمر، فهذه الحقيقة يعني هذا القول أسعدني،
شفت
على نفسي أني اتبعت الهوى لأن هذا القول مريح.
أريد
منك تقييم وإجابة يا شيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله. أبشر يا محمد. مرحبا، عليكم السلام. أبو محمد، أبو محمد راح، أبو محمد من ملقيوين. طيب طيب، قبل ما أبدأ بالإجابة على سؤال أسئلة اليوم، عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل في الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله فيه وفيهم. تسأل إحدى الأخوات من الصم عن العطاس أثناء الصلاة، تقول إذا عطس المسلم وهو يصلي هل يحمد الله عز وجل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، الجواب نعم، فإذا عطس المسلم في الصلاة قال الحمد لله ولا يشمت، يعني لا يقول له أحد يرحمك الله، لأن قول الحمد لله هي من جنس أذكار الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما عطس حمد الله، حمد الله، لكن عفوا لما عطس رجل من القوم فحمد الله شمته معاوية ابن الحكم، والقصة معروفة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطس في الصلاة وقال الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره، قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يحملها، أو كما ورد. ولذلك إذا عطس المسلم في الصلاة يسمع نفسه يقول الحمد لله ولا يشمت، يعني لا يقول له أحد يرحمك الله. إحدى الأخوات من الصم من المغرب بارك الله فيها تقول يعني أنا ألبس بنطال تحت العباءة، فقالوا لي بأن هذا لا يجوز. أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا إذا كان البنطال يعني واسعا فضفاضا وفوقه عباءة أيضا لا يظهر فيها مثلا لا يظهر فيها البنطال ولا تشف العباءة البنطال، يظهر لي بأنه لا حرج، لأن المرأة خرجت متحجبة، خرجت بحجاب، خرجت بجلباب، ما دام أن لبست العباءة و و و و ولا أحد يعرف بأن تحت هذه العباءة بنطال، سواء برؤيته حينما يشف الهواء مثلا العباءة، أو كون العباءة خفيفة مثلا يرى ما وراءها، نعم هذا يكون ممنوع بالنسبة للمرأة. أما إذا كان لا العباءة ساترة وفضفاضة واسعة ولا يظهر ما وراءها، يظهر لي بأنه إذا كانت المرأة تحتاج إلى ذلك، ترى بعض النساء بأنها تحتاج إلى هذا لخفة حركتها مثلا، يظهر أنه لا حرج في ذلك. أبو خالد من اليمن بارك الله فيه يقول عندي وقف على مسجد من المساجد، إذا استغنى هذا المسجد ماذا أفعل بريع الوقف هذا؟ هل أصرفه إلى مسجد آخر أم أصرفه إلى فقراء ومساكين؟ أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لشرط الواقف كشرط الشارع، فإذا أوقف شخص وقفا وجعل ريعه إلى هذه الجهة سواء مسجد أو دار أيتام أو مدرسة أو فقراء أو طلاب علم، يلتزم بهذا الشرط، هذا من حيث الأصل، شرط الواقف شرط الواقف كشرط الشارع. أما إذا زاد بحيث أنه الآن المسجد هذا استغنى، وحبس المال هذا يعني لا فائدة من ورائه، وربما تطول المدة، يصنع شيء في المسجد مما يحتاجه المسجد مثلا من الضروريات من الحاجيات من المرافق، إذا والله زاد واكتفى ينقل إلى مسجد آخر ولا يصرف في بقية المصارف، وإنما ينقل إلى ما هو من جنس الموقوف عليه وهو المسجد، إذن تنقله إلى مسجد يحتاج إلى ذلك بارك الله فيك. أبو خالد يسأل عن المسلسلات هذه التي فيها المرأة تقوم فتتزوج يعني رجل والواقع خلاف ذلك، يسأل عن مثل يعني هذه الأمور. أبو خالد بارك الله فيك، يعني مثل هذه الأشياء هي أصلا مبنية على غير الصدق، يعني كون هذه يقول بأن هذا زوجها أو يعقد عليها والواقع خلاف ذلك هي كذب هذه، والعلماء لهم كلام في مثل هذه المسألة. ولذلك إذا حصلت مثل حالة من الحالات هذه فإن المرجع في هذا إلى القضاء، المرجع في هذا إلى القضاء، فإن من أهل العلم من يذهب إلى أن من كذب في مسألة النكاح مثلا قال يعني قال زوجتك ابنتي وهي ليست ابنته مثلا، أو قال هي زوجت نفسها مثلا، هل هذا يكون عقد شرعي؟ يقولون بأن هذا لا يحصل منه صحة للعقد، صحة للعقد، فهو أصلا مبني على غير الصدق، وإنما كما ذكرت أنت تمثيل، والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية فيما لو إذا أحد مثلا من أقارب الزوجة أقام دعوة، أو من أقارب الزوج أقام دعوة مثلا، أو من الطرفين، المرجع في هذا إلى المحكمة. أبو خالد يسأل عن المرأة التي عليها العذر الشرعي الشهري، يقول هل لها أن تدخل المسجد؟ أبو خالد بارك الله فيك، ذهب جماهير أهل العلم إلى منع لبث المرأة الحائض في المسجد، قالوا بأن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد ولا تمكث فيه ولا تعتكف فيه، هذا ذهب إليه جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض أئمة الفقه وقال بأن لا يصح في منع المرأة الحائض حديث، وما صح من الأحاديث هو ليس نصا ظاهرا، وإنما يعني يستفاد الحكم بالإشارة، يستفاد الحكم بالإشارة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن طلب منها بأن تأتي له الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست بيدك. ولذلك أخي الفاضل، يعني الجواب على مثل هذه المسألة أقول بأن المرأة إذا كان المرور في المحتاج إلى المرور في المسجد، أو المسجد محتاج إلى هذه المرأة، كأن تقوم بتنظيفه بكنسه بصيانته مثلا، يجوز لها أن تدخل المرأة الحائض المسجد لهذه الحاجة، إن لم يوجد غيرها، ما وجد غيرها من الرجال، ما وجد غيرها من النساء، أو هي موظفة مثلا في المسجد، موظفة من قبل الجهة المختصة، من قبل الأوقاف، من قبل مثلا جهة مشرفة على المساجد، لها أن تدخل للتنظيف والصيانة ثم تخرج ولا تمكث في المسجد. محمد من ليبي يقول بأنه سألني سابقا عن مسألة استدامة الندم، يقول بأنه سأل بعض العلماء عندهم، ثم يقول بأني أنا وقفت على كلام لصاحب التفسير تفسير روح المعاني، وذكروا بأن استدامة الندم غير واجبة بشرط أن لا يطرأ على شيء. يسأله يقول من هم الجمهور وهل هناك من خالف؟ وأيضا يسأل يقول أنا مثلا اتبعت هذه المسألة، هل أكون أنا قد اتبعت هواي بناء على جواب لك بالأمس إلى إحدى الأخوات من الجزائر، يعني تعليقا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك؟ محمد من ليبي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، أنا ألحظ وسامحني أقول هذا الكلام لك، أنك يعني ركزت على هذه القضية وبالغت فيها وأصبح لديك اهتمام، وهذا أخشى أن يخرجك عن حد الاعتدال، لأنه جرت سبحان الله العظيم عادة البشر إذا مثلا بالغوا في التركيز على شيء غلوا فيه، بالغوا في التركيز على الشيء غلوا فيه، ولا تغلوا في شيء من الأمور واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلذلك أخي الفاضل، الله عز وجل سهل التوبة لنا، لماذا نحن نعقدها؟ ها أخوي محمد بارك الله فيك، واضح بأنك طالب علم، يعني الله عز وجل الآن لما نأتي نتوب، هل هناك طريقة معينة للتوبة بحيث نذهب عند شخص أو نذهب في مكان أو توبة في زمان أو نصنع شيء بأنفسنا، يعني نكون على حالة معينة حتى نتوب مثلا؟ ما فيه. ولذلك من لطف الله بنا ورحمة الله بنا أن يسر لنا التوبة. ها أنت ذكرت قبل قليل توبة كعب بن مالك وكيف أن سر واستنار وجهه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما بشره بالتوبة قال اصنع كذا واصنع كذا وافعل كذا وافعل كذا، أبدا أبدا. وبعدين هذه الشروط يا أخي الفاضل اللي أذكرها ذكرها العلماء من باب التتبع والاستقراء، من باب التتبع والاستقراء. فالتوبة يعني يسرها الله عز وجل، نحن نأتي ونعقدها ونبالغ فيها، وقد يسرها الله. الله جل وعلا الرحيم بعباده، اللطيف بخلقه سبحانه وعز، لم يجعل للتائبين في طريق توبتهم ما يعطل توبتهم أو ما يكون مشقة في 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 الوصول إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق مفتوح وسهل ويسير ولله الحمد. ولذلك الإنسان إذا وقع في الذنب تاب إلى الله منه وندم على هذا الذنب. ندم بمعنى، ما معنى كلام العلماء ندم؟ ندم حتى يفرق بين الذي محب لهذا الذنب ومريد له وراغب فيه عن الذي كرهه، لأن هذا الذنب حرمه الله وحرمه رسول الله، إذن فيه فساد محض أو فساد راجح. ولذلك الإنسان لما يندم يعني يتمنى لو أنه ما وقع في هذا الذنب، ثم يعزم على عدم العودة إليه ببذل
الأسباب التي تنجي من هذا الذنب. والعلماء ماذا يقولون؟ وهذا كلام جماهير أهل العلم، يقولون من وقع في الذنب فيجب عليه مباشرة أن يتوب من الذنب ولا يؤخر التوبة. ثم ذكروا هل الإنسان الذي أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على عدم العودة إليه ثم عاد إليه تنتقض التوبة السابقة أم أنها تبقى على ما هي عليه؟ الراجح من قولي أهل العلم أن التوبة لا تنتقض الأولى وإنما باقية. فإذا استقبل ذنبا جديدا من جنس الأولى، من جنس الذنب الأول، الآن بدأ ذنب جديد يتوب إلى الله عز وجل منه. ولذلك في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحالة، كلما أذنبت تبت إلى الله عز وجل. وليس في الحديث أنه أن الذنب أن المقصود ذنوب متنوعة، لا، قد يكون الذنب نفسه عاد إليه. فلذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، يسر الله التوبة كما قلت وسهلها وأعطى للإنسان يعني الخطوات التي يستطيع أن يتوب من دون ما يدري أحد، يعني بينك وبين الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، حتى ما قال قل لهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبارك الله فيك، يعني كن على هذه الخطوات واحرص على أنك لا تتعمق في قضية التركيز والإيغال في قضية الندم، هذه ستخرجك عن حد الاعتدال جزما. فأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. الله يجزاك خير. السؤال الأول،
إيه؟
الوالدة يعني هي كانت متعودة من فترة، يعني يمكن من سنوات، وهي كانت تعطي ناس يعني يجونها فقراء ومساكين، لأن في بعض الأحيان من الناس والأهل وهذا يعطونها مبالغ، لكن الفترة الأخيرة هذه الناس يعني بطلت، هي صارت يعني تتجه إلى المنصات يعني لكن المشكلة في الناس هذولا، يعني كثير يعني الاتصال فيها وزعاج، وبعدين يتصلون في السواق وبعدين يجون يدقون الباب، يعني ففي هالحالة هذه إيش تسوي؟ يلا إيش
الله يرضى عليك. أبشري أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا سؤال بلز حماسة، أنا سمعت على جوابك لدخول الحائف للمسجد، بس احنا ان شاء الله ناويين نروح الأمر، بس ويانا بنت شابة صغيرة، وإذا يعني دا تجيها العادة ممكن تدخل ويانا تمكث في الكعبة، لأنه ما نقدر نتركها برا وحدها
ان شاء الله.
اي زين. سؤال آخر بالنسبة لي، أنا مرات أفتح التلفزيون على القرآن، بس يعني على مود المنظر الكعبة وهذه، وبس أخفض الصوت لأنه دا عندي تسبيحات أو حتى دا أقرأ قرآن، أنا بس يعني في الكعبة أشوف الكعبة قدامي، جائز هذا؟
إن شاء الله.
وإذا أثناء الذكر إذا قلت عذاب جهنم لو عذاب النار، أجرنا من عذاب جهنم لو من عذاب النار، أي الأصح؟
إن شاء الله.
دكتور، يقولون الحج وقوف عرفة، أنا رحت العرفة وقفت صح، بس تعبت وقعدت لأنه ما أقدر أوقف مدة وقف له. ممكن لو ما أعرف والله.
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال، أنا ما أقدر أصوم، عندي سكر دكتور إذا أنا دا أدفع كفارة لازم أدفع الكفارة في شهر رمضان لو ممكن غير رمضان؟
نعم إن شاء الله.
شكرا دكتور.
مرحبا أختي محمد. مرحبا.
ممنونة.
تفضلي يا آمنة. السودان. السودان.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسلم يا ولدي. قلت لك أنا عندي بنتي ما متزوجة يعني بنتي بنتي.
إيه.
وهي ماشية العمرة والدورة حقتها يعني قربت وأنا خايفة يعني تعب السفر تجيها هناك يعني. هل يعني كيف يعني تعمل شنو في الحالة دي؟ يعني ما تخرب لها العمرة حقتها تاخذ شنو؟ وراجع منك ولا الرد وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. حاضر أبشري. عندك سؤال ثاني يا آمنة؟ عندك سؤال ثاني؟ عندك
ممكن يا شيخة يعني ممكن يا شيخة يعني ممكن تبلع حبوب فيه ما مزبوب غير؟
قصدك إيش تأخذ حبوب يعني؟
عشان الدولة يعني الدورة ما تنزلها.
إن شاء الله أبشري أبشري.
وأبوها متوفى ممكن تعمل عمرة في نفس الوقت بعد.
تعمل لأبوها عمرة ها؟
بعد عمرتها يعني تعمل لأبوها وكذا والدها متوفي.
أي إن شاء الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مرحبا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
يا عمر.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا أختي.
جزاك الله خير مجهودك.
الله يحفظكم.
شيخ أنا عندي دورة 9 أيام دم بعدين يومين قدرة بعدين جفاف يوم واحد فقط بعدين ينزل الدم مرة ثانية فما الحكم؟
يعني الدورة 9 أيام وبعدين يكون قدرة وبعدين جفاف.
بعدين ينزل الدم مرة ثانية.
ينزل مرة ثانية بعد الجفاف.
قدرة والصفرة.
أي لكن ما ينزل دم صريح.
يكون دم صريح شيخ.
لا أنت الآن.
هذا غريبة.
أي دورتك 9 أيام. وبعدين يوم يبدأ قدرة.
نعم.
وبعدين جفاف يوم كامل.
يوم واحد. صح.
وبعدين ينزل الدم نفس نعم. لون الدم.
إيه. ايه نفس لون الدم شيخ.
طيب ابشري يا عمر.
سؤال ثاني شيخ انا يعني تابعت برامج خاص فيك يعني اقوال العلماء لهم قولين في وقوع طلاق في الدوره او لا يقع كذلك في طور جمافي ام لا فهل يجوز اخذ بالقول عدم ايقاعه حفاظا على البيت؟
سؤال يا عمر.
واذا لم اخذ به هل انا اكون سلكت مسلك الحرام او كنت زنديقه في الدين؟
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. عندي أسماء من السعودية الأخت أسماء من السعودية بارك الله فيها تقول بأن الوالدة متعودة من سنوات تعطي أناس فقراء ومساكين. طبعا تقول الآن الفترة الحالية اتجه يعني الفقراء والمساكين إلى مسألة المنصات فتحت منصات لضبط يعني مسألة الزكوات و الصدقات والأموال لكن تقول الوالدة من هؤلاء الفقراء الذين يتصلون عليها وربما اتصلوا على السائق وطرقوا الباب وشيء من هذا القبيل تسأل والدتها تقول ما الحكم؟ أختي أسماء من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله عملها ولا شك بأن يعني رعاية الفقراء والإحسان إلى المسحوقين هذه نعمة من نعم الله عز وجل وهذا باب من أبواب الخير يفتحه الله عز وجل على من يشاء من عباده وخلقه ولذلك ليس هناك أعظم من تفريج الكروبات على المكروبين والتيسير على المعسرين وإطعام هؤلاء الفقراء والمساكين هذه نعمة من نعم الله. طبعا الآن الوالدة ترى بأن الاكتفاء بالمنصات وكذا تخبرهم بأني أنا زكاتي وهذا الآن في المنصات مثلا والمنصة تستهدف مدينة معينة أو هجرة أو قرية أو مثلا أناس معينين من المساجين مثلا اللي عليهم قضايا مالية أو شيء من هذا القبيل تخبرهم بهذا. والله إذا كان الأمر يعني مثلا الوالدة تعرف هؤلاء الفقراء والمساكين معرفة شخصية من جماعتها من قبيلتها من أقاربها من معارفها من ناس وصوهم يعني أرسلوهم للوالدة أنا أشوف أن الوالدة لا تحرمهم ما دام أنهم فقراء ومساكين ولا وراهم ريبة يعني الوالدة غير مرتابة وغير شاكة في وضعهم لا تعرف هذه ما عندها راتب هذه فقيرة هذه أرملة هذا فقير هذا مسكين ما عنده قدرة فأنا أعتقد بأن هذه نعمة من نعم الله الله عز وجل أحبها ففتح لها هذا الباب من أبواب الخير ولا تقفله على نفسها. إذا والله تقول لا أنا متأذية والحمد لله الدولة الآن وضعت منصات فتكتفي بهذا ما عليها شيء ولله الحمد والمن. أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لدخول الحائض إلى المسجد تقول ناويين العمرة وعندي بنت شابة صغيرة ممكن تأتيها العادة هل يمكن ندخلها معنا المسجد الحرام إذا حاضت خوفا عليها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك مثل ما سمعتي قبل قليل بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد وهذا قول جماهير أهل العلم إلا إذا احتاجت إلى ذلك أو اضطرت مثلا أو كانت عاملة مثلا يعني تنظف المسجد تصلح ما تلف في المسجد يعني تعمل بالصيانة مثلا وتخرج هذا الذي نص عليه أهل العلم. وطبعا هناك مذهب مثل ما حكيت أنا قبل قليل حكيت كلام أهل العلم بأن هناك مذهب يرى بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد قالوا لم يصح في هذا الحديث والراجح طبعا كما ذكرنا بأنه ما تدخل إلا لحاجة حاجة أو ضرورة بارك الله فيك. طيب بالنسبة لكم أنتم الآن ذاهبون إلى مكة يسر الله عمرتكم وسهل الله دربكم البنت هذه خلوها بالفندق اللي تسكنونه ليس هناك يعني ليس يعني هناك خوف عليها إذا أبقيتوها في الفندق ولا تدخلونها المسجد أو تتركونها في ساحات المسجد يعني من جهة الأبواب الخارجية تتركونها وتوعدونها تقولون لها هذا مكاننا إذا انتهينا مثلا أو تجعلونها قريب من المروة جبل المروة لما تنتهون من السعي أنتم تختمون العمرة بجبل المروة ها تدركونها هناك من عند الباب والحمد لله انحلت القضية. تقولين والله صغيرة ما عندها قدرة على التصرف نخشى عليها لأول مرة لكذا يعني إذا كان والله ضرورة وحاجة وما في خلاص انسدت يعني المنافذ والحلول ممكن أنكم تجعلونها في يعني على أقل تقدير في 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 المسعى تضعونها هناك وتأتون إليها. فلذلك الأصل لا والحلول كثيرة يا أختي محمد إبقائها في الفندق يعني كافي إبقائها في الفندق كافي وإذا أبيتم ضعوها في الساحات وإذا أبيتم وخفتم عليها لأن بعض الناس عنده خوف شديد على خاصة البنات وكذا ممكن تضعونها عند في المسعى بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا أحيانا أفتح التلفزيون على قناة القرآن وفقط لمجرد النظر إلى الكعبة من دون صوت وأنا أقرأ القرآن وأذكر الله جل وعلا هل هذا جائز؟ أختي أم محمد بارك الله فيك نعم يجوز أنك تشغلين التلفزيون وتناظرين أو يعني تناظرين الكعبة وتشوفين الطائف من يطوف حول الكعبة والمصلين وكذا ما في بأس وأنت تقرأين القرآن تذكرين الله عز وجل لا حرج في ذلك حتى لو يعني كان هناك صوت ما عليك بأس ولله الحمد وأنت تذكرين الله سبحانه وتعالى. أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول أنا يعني أثناء الذكر لما أستعيذ بالله تعالى من النار هل أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أو أعوذ بك من عذاب النار؟ أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي الاستعاذة هذه سواء قلت اللهم إني أعوذ بك من جهنم أعوذ بك من النار هي واحد فالنار لها أسماء من أسمائها جهنم ومن أسمائها النار ومن أسمائها سقر ومن أسمائها لظى ولها أسماء كثيرة وردت في القرآن فالمؤدى واحد يا أختي الفاضل اللهم أعوذ بك من جهنم هي النار أعوذ بك من النار هي جهنم بارك الله فيك. أم محمد من قطر تقول يعني الحج عرفة وأنا وقفت في عرفة لكنني تعبت وجلست هل حجي صحيح هل علي شيء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لي حديث الحج عرفة هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة والمعنى أن الحج ليس هو عرفة فقط هذا أحد أركان الحج الأربعة فإن الحج مبني على أربعة أركان أولا الإحرام والإحرام هي نية الدخول في النسك الإحرام هو نية الدخول في النسك ثانيا الوقوف بعرفة اللي ذكرناه الآن ثالثا طواف الإفاضة ورابعا سعي الحج هذه أركان الحج النبي عليه الصلاة والسلام نص على عرفة لأنه أعظم الأركان، وهذا اليوم هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الذكر والدعاء، وكان يقول خير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالنسبة للوقوف بعرفة، ليس المقصود الوقوف أن يقف الإنسان، وإنما أن يكون الإنسان في عرفة، في حدود عرفة، سمي وقوفا لأن المقام مقام وقوف لله عز وجل، وتعظيم وتمجيد وتقديس ودعاء وذكر واستغلال هذه الفرصة، لأن هذا يوم يباهي الله عز وجل بخلقه ملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، يباهي الله عز وجل ويفتخر بعباده جل وعلا وتقدس. والمقصود يا أختي الفاضلة، لو أنك دخلت عرفة ونمت في عرفة من ساعة دخولك إلى ساعة خروجك حققت الركن ولله الحمد والمن، فليس القصد الوقوف حتى لو نمت. والعلماء ينصون يقولون لو أن حاجا أغمي عليه فحمل إلى عرفة، حمل إلى عرفة وبقي فيها فترة من الزمن، يعني حقق فيها الركنية، صح حجه ولله الحمد. المريض المكسور مثلا، شخص انكسر وشالوه بنقالة هذه وحطوه في عرفة، أو بقي في الإسعاف أو بقي في السيارة، حج ولله الحمد والمنة. ليس المقصود يا أختي الفاضلة أن تقفي، فحجك صحيح إن شاء الله ما دمت أنك وقفت وأتيت بالأركان والواجبات. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
اسمح لي شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أول سؤال خالتي عطت جدتي عطية 2 خاتم من الذهب، وبعدها جدتي عطتها خاتمها 2 مكسورين من الذهب، بس ما منعت فيهم منها تبديل، مجرد عطية، هل تؤثم على هذا الشيء أو أنها تدرج تحت التبديل؟
عطتها يعني خاتمين مكسورين، ها؟
عطتها قاتل يعني كسريهم سوي فيهم اللي تريدين، يعني صار حلالك.
يلا.
هل جدتي تؤثم على هذا الشيء؟
نفس الخواتم ولا غيرها؟
لا غيرهم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا الطواف التطوع هل يصير لازم يكون بالتتابع يعني وراء بعض، لو كان شخص تعب وجلس وبعدها كمل الطواف الثاني لين خلص 7 أطواف، بس هذا طواف تطوع
إن شاء الله،
يعني يلزم فيه تتبع. وثالث سؤال، الزكاة هل تصير للشخص إذا من العائلة شخص عنده قرض يصير نعطيه مساعدة من الزكاة، علم أن هذا الشخص ممكن يوفي القرض مدة سنة، يعني يقدر يضغط على نفسه يعطي، بس أنه من باب أن تعجيب سداد الغرض.
إن شاء الله.
هل يجوز يعطى الزكاة؟
إن شاء الله يا مرحبا أختي،
الله يعطيك العافية.
يعافيك. من؟ تفضلي عزمي.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله ربنا يطول لنا في عمرك ويديك الصحة والعافية.
آمين، جزاك الله خير.
الحمد لله. عندي لك أسئلة بسيطة كده صغيرة. أول سؤال هو، ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟
إن شاء الله.
إحنا مرات بنقول ربنا أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبرضو في القرآن ذكروا آيات برضو المسلمين والمؤمنات.
صحيح.
الفرق شنو يعني؟
إن شاء الله أبشر.
واحد. نمرة 2، كل الصور اللي في القرآن بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة التوبة، فما هو السر في ذلك؟
إن شاء الله.
سؤال الأخير، الكتب السماوية 4 نزلت، الإنجيل والفرقان والزبور والقرآن، طبعا الختامة كانت القرآن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما 3 كتب الأولى ممكن يعني فضلك يعني تشرح لنا يعني الأنبياء التي نزلت عليهم بالتدرج.
إن شاء الله يا عزمي.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
فيك بارك، مرحبا. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا أختي أهلا.
عندي سؤال بالنسبة للمرأة، إذا مثلا في ميت توفى سواء أهل أو أصدقاء، الأفضل للمرأة تذهب للصلاة في المسجد في المقبرة، ولا الأفضل تروح العزاء للنساء؟ وجزاك الله خير.
مرحبا. تفضل ابو عبد الوهاب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
طبعا شيخنا ما شاء الله تبارك الرحمن الاثنين والخميس الصيام ما شاء الله تبارك الرحمن، بس ساعات لا زاد الوزن اصوم الاحد صيام يعني لوجه الله. نعم. ثلاثة الايام العاديه يعني اساسا انزل من الوزن. اما ايه؟ الخميس والاثنين والخميس هذا ما شاء الله معتاد يعني. نعم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، شلون ناخذ الشيطان، تتخذ الشيطان عدوا، شلون ناخذ عدو؟
طيب يا ابو عبده مرحبا.
الله مع السلامه.
مع السلامة. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم محمد من قطر بارك الله فيها، في سؤالها الأخير تقول يعني عندي، تقول أنا ما أستطيع الصيام عندها مرض السكري، تقول يعني بالنسبة للكفارة هل يلزم أني أدفعها في رمضان أم ماذا؟ أختي أم محمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، بالنسبة لمن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، والإطعام الأفضل والأكمل والأحسن أنه يدفعه يوميا في رمضان، فعن كل يوم يدفع كفارة، هذا الأفضل والأكمل والأحسن. وإذا شق على الإنسان ذلك فإنه يدفع بعدما ينتهي، تنتهي الأيام. يعني مثلا لو رتبت وضعك وجعلت كل أسبوع تدفعين لسبعة مساكين مثلا، أو كل عشرة أيام تدفع، أيام تدفعين لعشرة مساكين، هي يعني بعد ما تنتهي الأيام، اليوم الأول والثاني والثالث إليها تدفعين عما سبق، تدفعين عما سبق. لكن الأفضل كل يوم بيوم، ما استطعتي شق عليك ممكن تفعلين هذه، ممكن تفعلين هذه. وإذا والله، وإذا والله انشغلتي سافرتي يعني حصل ظرف، هذا يبقى في ذمتك حلو ولو حتى يعني بعد رمضان تطعمين المساكين. بارك الله فيك. آمنة من السودان تقول عندي بنتي غير متزوجة واحتمال دورتها قريب وهي ناوية تذهب إلى العمرة، تقول ماذا تفعل بمثل هذه الحالة؟ يعني أنا أستثمر سؤال الأخت آمنة ونبه إلى قضية حقيقة يقع فيها كثير من النساء ويحرجون أنفسهن ويحرجون يعني من يذهب بهن سواء كان أب أو زوج أو أخ، ويعطلونهم هناك، خاصة وأن الناس الآن عندهم حجوزات. يعني الآن اللي يبغى يروح المكة في حجوزات ذهاب وعودة، وأغلب الناس مرتبط بدوام، مرتبط بجامعات بمدارس، ما يستطيع البقاء هناك. يعني أوجه نصيحة إلى كل امرأة ذاهبة إلى العمرة وهي تخشى أن تأتيها الدورة الشهرية أن تشترط عند الإحرام، يعني لما تلبي تقول لبيك اللهم عمرة، ها تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا قدر الله جل وعلا عليها ونزلت عليها الدورة الشهرية، الآن نسألها أنت قادرة على البقاء في مكة يعني حتى تطهرين ثم تغتسلين وتأتين بالعمرة؟ إذا قالت نعم يلزمها ذلك، يجب عليها أن تبقى. إذا قالت لا قدرة، ما عندي قدرة، الآن دورتها خمس أيام وستة أيام وهي بعد يومين ماشية، نقول لها تحللي من إحرامك وليس عليك شيء ولله الحمد والمنة. وهذه فائدة الاشتراط عند التلبية بالعمرة، هذه الفائدة، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الحيض حابس، في الراجح من أقوال أهل العلم، وأن من نزلت عليها الدورة ولم تستطع البقاء تتحلل من إحرامها وليس عليها شيء. طيب في حالة أخرى تقول امرأة أنا إن رجعت خلاص لن آتي مرة ثانية، هل ممكن أنها تستعمل ما يرفع الدورة من إبر مثلا أو مثلا أقراص معينة؟ نعم، تذهب إلى العيادة، تذهب إلى طبيبة وتقول لها والله أنا مسافرة بعد يومين ونزلت علي الدورة اليوم، أريد يعني ما يمنع نزول الدورة، فتأخذ العقاقير هذه أو الإبر أو الأدوية حتى إذا جف المحل ولم ينزل منه شيء، الحمد لله كملت عمرتها، تغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقصر وترجع إلى بلدها ولله الحمد. واضح يا أختي آمنة؟ الآن بنتك عند الإحرام بالعمرة
تقول هذا الكلام لبيك اللهم عمره، ثم تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يأتي بعد ذلك هل تستطيع البقاء في مكة فيما لو إذا قدر ونزلت عليها الدورة تقولين نعم، عندها إجازة مفتوحة تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر، تقولين لا هي حجوزات ما تستطيع، تعمل بما قلت أنا قبل قليل، تتحلل من الإحرام والحمد لله ما عليها شيء لأنها اشترطت على ربها جل وعلا. إذا جاءها مانع أو حال بينها وبين العمرة حائل تتحلل ولله الحمد من العمرة أو من الإحرام عفوا، تتحلل من الإحرام. آمنة من السودان تسأل تقول بالنسبة للبنت هذه هل يمكن أن تأتي بعمرة ثانية لأبيها المتوفى؟ أختي آمنة بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة هي الزيارة وهي نسك ولا يشرع له إلا سفرة واحد، ما يشرع له إلا سفرة واحد، فمن ذهب إلى مكة لا يأتي إلا بعمرة واحد، ما يكرر العمرة كما يفعل الآن كثير من الناس، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما كرر العمرة صلى الله عليه وسلم، مع محبته للعمرة ورغبته فيها وأيضا بعد المسافة، بعد المسافة بين المدينة ومكة، مساء قديما كانوا ما يركبون سيارات ولا طيارات مثلنا، على الخيل وعلى الإبل وعلى الحمير مسافة طويلة يمكثون 4 أيام 5 أيام، ما كرر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة، وما قال للصحابة الذين كانوا حريصين على العمرة أنه يكررون العمرة يذهبون ويأتون، الصحابة أيضا لا سيما الخلفاء 4 ما كانوا يكررون العمرة، بل لم يثبت عن الصحابة أنهم كرروا العمرة، والتابعين لما بدأ الناس يكررون العمرة أنكروا هذا إنكار عظيم، قالوا ما عهدنا هذا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أحدهم ما أدري هؤلاء يؤجرون أم يؤزرون، ولذلك تعتمر عمرة واحدة يا أخت الفاضلة وتدعو لأبيها وإن شاء الله يسر لها عمرة ثانية تعقدها من بلدك من بلدها لأبيها، يعني تنوي بأنها تكون ثواب لأبيها. أم عمر من رأس الخيمة تسأل تقول عندي الدورة 9 أيام ثم تنقطع وينزل كدرة ثم بعد ذلك جفاف كامل يوم كامل ثم ينزل الدم مباشرة، تسأل عن الحكم. أختي أم عمر بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وأيضا بالتتبع والاستقراء لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الشارع الحكيم علق أحكام الحيض على وجود الدم، ولذلك متى ما وجد الدم وجدت الأحكام المترتبة على وجود الدم من ترك الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن على قول الجمهور وبقية الأشياء. طيب الآن بعض طبعا عادات النساء تختلف، أنت عادتك 9 أيام مكثتيها ثم نزلت كدرة متصلة، إذن الكدرة ما دام أنها متصلة بالدم فهي من العادة. رأيت الطهر بعد ذلك وتطهرين بالجفاف، طهرتي هذا اليوم عليك ثم نزل الدم، طيب هل هذا الدم فعلا هو دم الحيض المعروف عند النساء أسود ثخيل له رائحة وأيضا ينزل سائل غير متجلط؟ إذا قلت لي نعم هذا حيض، لأن ما عندنا دليل على أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر الطهر بين الحيض، ما عندنا دليل، فمتى ما وجد الدم وجدت الأحكام، ولذلك إذا نزل عليك الدم بهذا الاعتبار فأنت حائض. أما إذا نزل الدم متغير مثل دم الرعاف وأنت المرأة هي التي تعرف هذا الشيء، فإن هذا يعتبر استحاضة، وهذا الذي يظهر يا أختي الفاضلة أم عمر أنه في الغالب يكون استحاضة، خاصة عند لخبطة الدورة عند النساء، تقول لا أنا متأكدة ومتيقنة ومتثبتة من هذا أن هذا دم حيض، خلاص تمكثين حتى لو كان الطهر يوم واحد. أم عمر تقول أنا استمعت لجواب لك حول مسألة الطلاق في الحيض والخلاف في هذا، تقول يعني هل لو أني أخذت أنا بقول عدم وقوع الطلاق حفاظا على الأسرة والبيت يعني أكون يعني مصيبة، وإذا تركت هذا أكون مخطئة مثلا؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الطلاق في الحيض هل يقع أم لا، أولا هذا محرم
باتفاق العلماء. لماذا؟ لأنه طلاق بدعي، طلاق بدعي. قالوا بأن الطلاق في الحيض هذا محرما ولا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وتغيظ على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض. الثاني، هل يقع أم لا؟ جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أنه يقع، على أنه يقع. قالوا يقع مع الإثم، قالوا يقع مع الإثم. هناك نعم قول آخر قالوا بأنه لا يقع، وهذا تقريبا هناك ما يزيد على 35 فقيه في المذاهب الأربعة من أهل الاجتهاد، أو 36 تقريبا أو 37 من المتقدمين طبعا، وأيضا من المعاصرين، على أن الطلاق في الحيض مع التأثيم لا يقع، مع التأثيم لا يقع. أنا أقول هذا من باب فقط التفقه والعلم. قضية يقع ولا لا يقع هذا ننظر في المعتمد في البلد، الفتوى مثلا المفتي في البلد أو القضاء مثلا هل يقضي بهذا أم لا. ولذلك أخت الفاضل المسألة ما يجوز للإنسان أن يفتي نفسه في مثل هذه القضايا العينية، يعني أنت ما تفتي نفسك ولا زوجك يفتي نفسك، لابد من اللجوء إلى عالم، إما قاضي شرعي وإما مفتي مثلا أو لجنة فتوى أو هيئة فتوى مثلا، تذهبون إليه وتعرضون الأمر، تعرضون الأمر. فقد يتبنى فقيه من الفقهاء أو يكون المعتمد في البلد مثلا على أن الطلاق في الحيض لا يقع مثلا، على خلاف ما هو معمول به في السابق. فهنا في السابق فهنا يعني المسألة قضية تشهي وهوى وأمر، لابد من قضية، لابد من صدور حكم أو فتوى من عالم. بارك الله فيك. منى من عمان تقول خالتها أعطت جدتها خاتمين، وبعدها قامت الجدة فأعطت خالتها خاتمين مكسورين وقالت لها تصرفي فيه يعني بما شئتي، هل تأثم بمثل هذه الطريقة وهل هذا ربا؟ أختي منى بارك الله فيك، هذا ليس ربا، هذه مجرد هدايا بين الأم وابنتها، لأن قلتي خالتك وجدتك يعني بين خالتك وأمها. فإذا كانت البنت أعطت والدتها خاتمين من ذهب هدية مثلا ووهبتها هذه الهبة يعني من باب التحبب والتودد إليها، ثم قامت الأم فأعطتها خاتمين آخرين من باب الهدية والعطية، ما المانع؟ ما له علاقة أختي الفاضلة لا بالبيع ولا بالصرف ولا بأي نوع من هذه الأنواع اللي تدخل تحت ما لا يجوز، فلذلك ما في بأس. بارك الله فيك. منى من عمان بارك الله فيها تقول أنا إذا طفت حول الكعبة طواف التطوع وليس طواف الفرض فتعبت وجلست قليلا ثم أكملت، هل علي شيء؟ أخت الفاضلة ليس عليك شيء حتى ولو كان في طواف الفرض. صحيح الطواف حول الكعبة يشترط العلماء فيه التتابع، يعني ما يترك الإنسان الطواف، لكن استثنوا حالة العجز، حالة الضرورة، الحاجة مثلا، فلذلك يقول الفقهاء لا واجب مع العجز. فإذا مثلا مثل حالتك أنت في الشوط الثالث شعرت بتعب وإرهاق وجلست في المطاف في الصحن، ولما وجدت طاقة ونشاط قمت وأكملت الطواف، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، هذا حتى لو كان في الفرض، فكيف بالنفل؟ بارك الله فيك. منى من عمان تسأل تقول هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص عليه قرض وهذا الشخص ممكن يعني يوفي القرض بعد سنة، لكن من باب تعجيل قضاء القرض له نعطيه من الزكاة؟ أختي منى بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة والغارمين وفي سبيل الله. والغارمين، الغارم هو الذي اقترض بحق، وعجز عن السداد، لا بد من هذين الأمرين، أن يكون القرض بحق وليس بباطل، وأن يعجز عن السداد، يكون هو مما يستحق الزكاة. أما إذا كان قادرا استدان بحق لكنه قادر على السداد، لا ما يعطى، بارك الله فيك ما يعطى، هذا يعتبر يعني في مرتبة الغني أو المقتدر على الكسب، ولذلك ما يعطى من الزكاة. بارك الله فيك. عزمي من عجمان بارك الله فيه يسأل عن الفرق بين الإسلام والإيمان. عزمي بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه المسألة حقيقة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، يعني حاصلوا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا فرق بين الإسلام والإيمان، وممن اشتهر بهذا القول الإمام البخاري صاحب الصحيح وغيره من أهل العلم، قالوا بأن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. القول الثاني قالوا لا، في فرق بين الإسلام والإيمان، فالإيمان هو الأعمال الباطنة القلبية، والإسلام هي الأعمال الظاهرة الجوارحية أعمال الجوارح. هناك من أهل العلم من توسط بين القولين بالنظر إلى سياق ورود لفظة الإيمان والإسلام في القرآن، فقال إذا وردت لفظة الإيمان في القرآن أو في السنة من دون لفظة الإسلام فيدخل فيها الإسلام أيضا، فتشمل معنى الإسلام ومعنى الإيمان، يعني تشمل معنى تشمل الأعمال القلبية والأعمال الجوارحية أعمال الجوارح. وكذلك لفظة الإسلام إذا جاءت يعني إذا جاءت مفردة من دون ذكر الإيمان أيضا تشمل الإيمان والإسلام. أما إذا جاءت في سياق واحد فتفترق، يكون معنى الإيمان الأعمال القلبية ومعنى الإسلام المعنى الجوارحي المعنى الجوارحي. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في بيان الفرق بين الإيمان والإسلام، ولذلك يقولون إذا وردتا في نص واحد افترقتا، وإذا انفردتا اجتمعتا، هكذا يعبرون. بارك الله فيك. عزمي من عجمان بارك الله فيه يسأل عن الكتب السماوية السابقة قبل القرآن، يقول على من أنزلت وما هي. عزمي بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن الله تعالى أنزل كتبا كثيرة، ولذلك يقول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهناك كتب كثيرة جدا أنزلها الله عز وجل، كما أنه بعث رسلا لا يحصي عددهم إلا الله، لكن ما سمى لنا في القرآن إلا 25 نبيا ورسولا. كذلك الكتب كثيرة لكن الله تعالى ما أخبرنا إلا عن عدد معين. أما التوراة فأنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وأما الإنجيل فأنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما الزبور فأنزله الله تعالى على داود عليه السلام، وأما صحف إبراهيم فأنزلت على إبراهيم، وصحف موسى على موسى. والقرآن هذا الذي مهيمن على جميع الكتب السماوية وهو المعجزة الخالدة الباقية، لأن الله تعالى تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فنسخ الله به جميع الكتب السماوية ولذلك هو مهيمن عليها. عفوا، عزمي في السؤال الذي قبل هذا يقول جميع سور القرآن تبدأ بالبسملة إلا سورة التوبة، ما السر في ذلك؟ عزمي بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن البسملة آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم، وذلك لقول الله ذلك في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما فيما يتعلق ببداية السور، هل البسملة من القرآن أم من غير القرآن؟ على قولين، جماهير أهل العلم على أن البسملة من القرآن، على أن البسملة من القرآن. هناك مذهب من المذاهب الفقهية انفرد وقال بأن ليست من القرآن إلا ما جاء في سورة النمل، والراجح قول جماهير أهل العلم على أن البسملة من القرآن، فكل بسملة موجودة في القرآن فهي قرآن، لكن اختلفوا هل هي من السور أم لا، خاصة سورة الفاتحة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن البسملة هي الآية الأولى من الفاتحة، وهذا قال به بعض العلماء. والقول الثاني وهو الراجح الصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن، وإنما آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور، فهي آية نزلت، هي هذا من كلام الله عز وجل، لكن للفصل بين السور، للفصل بين السور. وجميع سور القرآن مفتتحة بالبسملة. التي أنزلت الفصل بين السور إلا سورة براءة، واختلف العلماء في ذلك. فقال يعني هناك أقوال، قالوا بأن براءة والأنفال سورة واحد، سورة واحد، سورة واحد، ولكن فصلت بالاستعاذة. وبعضهم قال بأن براءة لما جاءت أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للمرأة ما هو الأفضل لها، أن تذهب فتصلي على الميت في المقبرة أم تذهب إلى العزاء؟ أختي أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصلي على الميت في غير المقبرة، في غير المقبرة، فيجوز لها أن تشهد صلاة الجنازة في المسجد مثلا، لكن أن تذهب إلى المقبرة فإن هذا لا يجوز، لأن يلزم من هذا دخول المرأة المقبرة والصلاة والصلاة هناك، وأيضا زيارة المقبرة والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام القبور، مقبرات القبور. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة لا تصبر مثلا وتجزع وتدخل في نوبة من البكاء أو الانهيار، فإن هذا لا يليق حقيقة بالمرأة، المرأة أن تذهب لا إلى مسجد تصلي عليه ولا إلى مكان آخر. وإن مما يؤسف له ما ذكر لي عن كثير من النساء أنهن إذا شهدنا صلاة الجنازة دخلنا في نوبة بكاء وفي صياح وفي نحيب، وربما سقطت مغشيا عليها، حتى إنها تفسد صلاة من حضر من النساء. فالمرأة التي يعني هي تعتقد من نفسها أنها إذا ذهبت للصلاة على أبيها أو على أخيها أو على ابنها أو على جدها أو على جدتها أو على أمها أو على قريب لها، وتعرف بأنها ما تتحمل، ما يصلح لها أن تذهب بمثل هذه الصورة، لأنها ستدخل في منهيات كثيرة، ولذلك تبقى في بيتها. لا يجب على المرأة أن تصلي صلاة الجنازة، ولا يلزمها أن تحضر والله لوداع الميت، هذا كله ليس عليه دليل. يعني قضية والله أنها تذهب لتودع الميت، فلذلك للأسف في مخالفات موجودة الآن عند كثير من النساء اللائي يحضرن صلاة الجنازة في مصليات النساء، يدخلن في نوبة من الصياح والبكاء، وأفسدن الصلاة على بعض النساء القويات اللي جئنا للصلاة على هذه على الجنازة، يتابعن الإمام في مصلى النساء. أي امرأة يعني هي تعتقد من نفسها عدم القدرة على الصبر، عدم القدرة على التحمل، تبقى في بيتها، ما أوجب الله عليها أنها تخرج لتصلي على الجنازة، ولا أوجب الله عليها أنها تذهب لتودع الميت، هذا كله ما عليه دليل يا أخواتي. ولذلك أنبه حقيقة إلى مثل هذا الأمر، إلى مثل هذا الأمر، يعني هو سؤال الأخت أم عبد الرحمن قادني إلى أن أنبه إلى مثل هذه الظاهرة الموجودة عند بعض أخواتنا. أما المقبرة فلا، فالراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة ما تذهب إلى المقابر. أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيها تسأل عن الصلاة، والله ما كتبت أنا ما أدري الصلاة، طيب عبد الرحمن، طيب أم عبد الرحمن سامحيني لأن انتهى وقت البرنامج وأنا أحاول أني أتهجس سؤالك لأن كتبته بشكل سريع، لكن إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب عليه إن شاء الله. والأخ أبو عبد الوهاب أيضا من الكويت، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.